بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نكمل ما تيسر من بناء التعامل والأخلاق على توحيد الله جل وعلا، حتى تكون حياتنا مبنية على لا إله إلا الله. وتقدم معنا في المجلس السابق أنه المسلم يتعامل مع الناس لوجه الله تعالى، يخلص في تعامله مع الناس: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا يتعامل لحظ نفسه ويغضب لنفسه، بل ينظر ما هو التعامل الذي يحبه الله في هذه المسألة فيتعامل به، ولو كان لا يرضاه هو أو لا يلائمه. وأيضا يستشعر أن هؤلاء الناس الله تعالى هو الذي يحركهم، نواصيهم بيده سبحانه جل وعلا، فتنفذ بصيرته في هذه الحقيقة، ويعلم أنه ما يأتيه من خير أو شر على أيدي الناس فإنما هو من عند الله، ليختبره كيف يعمل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. واليوم نعيش مع الحياة الزوجية وما يتبعها من الحياة مع الأولاد، وكيف أن الدين جاء ببناء هذه الحياة على توحيد الله تعالى. فما أجمل أن يبنى الزواج أول ما يبنى على التوحيد والعبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فمن البداية يختار الزوج المرأة الصالحة وتوافق البنت على الزوج الصالح، فإذا اقترنا كان هذا من أعظم أسباب السعادة في حياتهما. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيهتم بتربية أهله وأولاده على الإيمان، على التوحيد. قال علي رضي الله عنه في هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وأعظم ما يتعلمه الزوجان فيما بينهما توحيد الله تعالى وعبودية الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، قال: فإن لم تقم رش في وجهها الماء. قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى رشت في وجهه الماء. فأيضا هذا تعاون جميل على طاعة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فإذا كان آخر الليل قال لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة. فيتعاونان على طاعة الله وقيام الليل. وأيضا الزوجان دائما يستشعران أن الحقوق الزوجية بينهما قبل أن تكون من باب الحقوق أو الإحسان فهي في الحقيقة طاعة لله وعبودية لله. فعندما ترحم زوجتك وتحسن إليها وتشفق عليها وتعطيها وتنفق عليها فأنت إنما تتعبد لله بهذا. ولهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته على يعني يتيم، قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا فيه خير عظيم. وكذلك المرأة عندما تطيع زوجها بالمعروف وتحترمه وتخدمه فإنما تفعل هذا لوجه الله أولا قبل كل شيء، فيبارك الله تعالى لهما في هذه التعاملات فيما بينهما ويزيدهما توافقا ومحبة بإذن الله. ولذلك يعني تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وقال حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بذلك وجه الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. بل الأمر العجيب في العلاقة الزوجية أن الله تعالى ربط المعاشرة الزوجية بتقواه جل جلاله. تأمل في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني هذه قضية قد يستحيا من ذكرها، لكن تأمل كيف يأتي القرآن بالإشارة إليها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، حتى في طريقة المعاشرة الزوجية، لكن تأمل كيف يربط هذه المعاشرة الزوجية بما عند الله تعالى بتقواه، قال وقدموا لأنفسكم، فينوي الزوج النية الحسنة أن يعف نفسه وأن يعف امرأته وأن يرزق بمولود صالح بإذن الله، وقدموا لأنفسكم النيات الصالحة، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني تأمل في هذا المزج العجيب في الآية، كيف ذكرت الآية المعاشرة الزوجية وذكرت تقوى الله ولقائه جل وعلا، أين هذا من هذا؟ لكن حتى تعلم أن هذه العلاقات تبنى على عبادة الله جل وعلا وتوحيده بالنية الحسنة، يتقي المسلم ربه ويستعد للقائه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني الشيطان. فتأمل كيف أن مع هذه الشهوة يأتي ذكر الله تعالى والاستعانة به ودعاء الله تعالى. وكذلك حتى الخلافات الزوجية، يعني تأمل كيف الله يربينا بأسمائه وصفاته حتى في الخلافات، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا الضرب غير مبرح، يعني لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تأمل كيف ختم الآية بهذين الاسمين، إن الله كان عليا كبيرا، يعني الله تعالى أعلى منك أيها الزوج وأكبر، فلا تتسلط على هذه المسكينة. وكذلك تأمل في المقابل قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. هذا الذي يخدش في التوحيد، كل واحد يشح بحظ نفسه وحقه، فهنا ينبغي أن يكون تسامح بين الزوجين ومصالحة واتفقان بدل أن يختلفا. قال والصلح خير، لكن ما الذي يمنع من الصلح؟ وأحضرت الأنفس الشح. لكن إذا كل واحد منهما أراد وجه الله وراد أن يستمر الخير وتبقى هذه الأسرة وما فيها من خير، فينسى الخلاف ولا يتعامل بالشح الذي في نفسه، بل يريد أن يحسن إلى زوجته وتريد أن تحسن إلى زوجها ابتغاء الأجر عند الله تعالى، بهذا يجمع الله بينهما. قال وأحضرت الأنفس الشح، هذا الذي يمنع الصلح. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله تعالى يعلم ما في النفوس بخبرته وكمال علمه جل وعلا. وتأمل أيضا في قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا اشتد الخلاف وصعب توافق الزوجين فتأمل قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. تأمل ماذا قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. علق حصول الإصلاح بحسن النية بالإخلاص لله، إن يريد إصلاحا. تأمل في أثر التوحيد والإخلاص في الإصلاح بين الزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فما بالك إذا أراد الزوجان الإصلاح وكل واحد كان يحمل نية صالحة طيبة في قلبه، يعني هنا الإرادة من الحكمين، فما بالك إذا كانت الإرادة من الزوجين. فهذه من أعظم أسباب الإصلاح بين العباد. وكذلك يعني القلوب إذا كانت معلقة بالله بتوحيد الله لا تكبر التفاهات الموجودة في حياة الناس. كثير الآن من المشاكل الزوجية ترجع إلى أمور تافهة، وما سبب المشكلة الكبيرة؟ الله تأخر علي مثلا في دوامه واتصلت وما رد علي فأتأخر. ما سبب المشكلة؟ والله زوجتي زادت الملح في الطعام، ولا زوجتي ما جهزت لي العشاء، ولا كذا. فأمور تافية في حياة الناس يعني بسبب عدم تعلق القلوب بالله وبالدار الآخرة. لكن لو علقنا القلوب بالله جل وعلا نتناسى هذه الخلافات وهذه التفاهات في الحياة الزوجية، بل لا يلتفت الزوجان إليها أبدا. ولذلك يعني تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلقي بالا لمثل هذه التصرفات. أحيانا يقع شيء من تصرف لا ينبغي من يعني إحدى زوجاته، لكن تأمل كيف يتعامل مع هذا التصرف بكل رحمة بكل لطف بكل لين بكل يعني تغافل. فكما في القصة المشهورة عندما أهدت زوجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل في قلبها الغيرة ف يعني ضربت بيدها على الصفحة صحفة الطعام فوقعت وانكسرت. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ينظر القلوب عندما تكون معلقة بالله تكون النفوس هادئة مطمئنة، ويقدر الأمر، يعرف أن السبب هو الغيرة فقط، فلا يضخم المشكلة. الآن لو يحصل مثل هذا الموقف يعني لأحدنا يصرخ ويضرب ويعني أقل شيء يعاتب عتابا طويلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني حقيقة الأمر وأن هذا كان لمجرد غيرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام. تأمل في تواضعه، أخذ هو الذي يجمع الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، وقال إناء بإناء يعني العدل سبحان الله. وهكذا يعني لما يحصل شيء من هذا فما يكبر الأمر. كانت مرة في ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعائشة يعني معه، وكذلك سودة كان معا ومع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها صنعت طعاما، فقالت لسودة رضي الله عنها كلي من هذا الطعام، فأبت زوج سودة رضي الله عنها أن تأكل. وكأن عائشة وجدت في نفسها شيئا، وتأمل يعني عائشة كانت بنتا صغيرة لما تكلم عن مثل هذه القضايا التي تحصل. يعني عائشة رضي الله عنها كم كان عمرها؟ دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنين، يعني هي بنت صغيرة، يعني يمكن في هذه الحادثة عمرها كم؟ يعني 15 سنة، 13 سنة، هكذا هذه الحدود الله أعلم. فوجدت في نفسها عندما أبت أن تأكل من طعامها فقالت لتأكلي أو لألطخن به وجهك، فأبت سودة أن تأكل، فأخذت شيء من الطعام وضعته على وجه سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فأشار إلى سودة أن تفعل مثل ما فعلت، فأخذت سودة طعام وضعته على وجه عائشة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك، وبس انتهت المشكلة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كريما رحيما. وتأمل يعني أيضا في تعامل الصحابة، هذا التعامل الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجته: إن رأيتني غضبت فرضني، وإن رأيتك غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. إذا كل واحد سيشح بنفسه ويقول لا أنت الذي أخطأت، لابد أنت تأتي تعتذر عندي، وكل واحد يعلق قلبه يعني نفسه والانتصار لنفسه ويتعامل مع الآخر لحظ نفسه، هذا يؤدي إلى الشقاق بين الزوجين. لكن إذا تعاملنا لله وننسى حظوظ أنفسنا وما نغضب لأنفسنا، فهذا أعظم ما يؤلف بين الزوجين. وانظر إلى هذا اليقين العظيم في قلب امرأة عمر رضي الله عنها وعنه. ذات يوم عمر رضي الله عنه، وعمر يعني هو الشديد مع رقته، وقال ذات يوم لزوجتي وقد غضب عليها، قال: والله لأسوءنك. يعني تتوقع المرأة أي شيء أن يفعل بها، والله لأسوءنك، يعني يطلق، ربما يضرب، ربما يهجرها، ربما يعني يتزوج عليها، والله لأسوءنك. فقالت له زوجته، قالت له: يا عمر، هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ تعجب عمر، قال: لا. فقال له: فبما تسوءني إذن؟ يعني تفعل أي شيء، ترى الأمور طيبة، بما تسوءني إذن؟ أنا قلبي مع الله، معلق بالله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أهم شيء ديني، أنا إذا كنت على الإسلام فهذا هذه أعظم حسنة في الدنيا، ومهما فعلت فهذا ما يسوءني، لأني مسلمة ومؤمنة والحمد لله. فانظر كيف كانت يعني تعاملات يعني بين الأزواج. ومن جميل ما يذكر هنا هذا اليقين الذي ينشره الحسن ويبعثه في أسرته كلما دخل عليهم. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا دخل على أهله في الصباح قال: يا أهلا، الثوى فيكم قليل. وإذا أمسى ودخل عليهم قال: يا أهلا، الثوى فيكم قليل. الثوى يعني البقاء والإقامة، فيكم قليل، يعني هذه الحياة الزوجية أيام معدودة، مهما طالت فالدنيا كلها قليل، قل متاع الدنيا قليل وأيامها تمر بسرعة وتنقضي. فلماذا يعكر الزوجان هذه الحياة بالقيل والقال والمحاسبات والمعاتبات والمضاربات والخلافات والمشكلات؟ لماذا يكدران صفو هذه الحياة؟ والله لو كل واحد تنازل عن حظوظ نفسه ولم يغضب لنفسه وتعامل بتوحيد الله بلا إله إلا الله، تزول غالب الخلافات بين الزوجين، ويتذكر لقاء الله، وأن هذه الدنيا فانية. يعني الآن عندما يستشعر الزوج أن زوجته ممكن أن تموت بعد أيام، ممكن ينسى كل الخلافات ويرحمها ويرضى عنها. وكذلك العكس، لو أن هذه الزوجة التي غضبت على زوجها أو زعلت عليه يعني، أو لو أنه جاءه الموت كيف ستفعل؟ ربما تتناسى كل هذه الخلافات. يا أهلا، الثوى فيكم قليل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من الأزواج خرج الزوج من عند زوجته لم يرجع إليها، دخل قبره، حصل حادث له أو مات فجأة، خاصة في زماننا. فإذا علينا أن نبني الحياة على توحيد الله، على لقاء الله، بهذا تعمر البيوت بذكر الله، وينعم الأولاد أيضا في ظل هذه الأسرة المؤمنة الصالحة التي تتعامل لأجل التوحيد. ينعم الأولاد على ينعمون الإيمان والحنان، وما يرون هذه المشاكل بين الزوجين، فينعمان بالحياة الطيبة المطمئنة. ويعني في ختام هذا المجلس أذكر أن في أخت من الأخوات كانت أحيانا تتصل وتستشير في بعض الخلافات بينها وبين زوجها، لكن سبحان الله الذي أعجبني يعني منها أنها كانت دائما تعامله لله، وهكذا تقول يعني خلاص أنا يعني حتى لو يعني أخذ شيء من حقي على حسابي لأجل زوجته مثلا الأخرى، ف يعني أنا أهم شيء حسن أخلاقي معه وحياتي معه، كيف أتصرف معه، فهذا أهم شيء عندي، أنا ما أريد إلا رضا الله من خلال هذه التصرفات، ما يهمني يعني إذا هو يعني قصر في حقي أو مال إلى فلان أو كذا. فسبحان الله مع مرور الأيام، وكان بعض الأخوات يؤنبونها على هذا، قلت ما تفهمين الحياة والرجل سيستغلك وسيفعل وسيفعل وكذا، وكان أبدا يعني ممكن يقصر كثيرا في حقي وهي تسامح وتقول لا بالله هذه الحياة ما تسوي شيء وأهم شيء يعني كذا، وكلمة طيبة ومعاملة طيبة وتشعرها أن تعامله لله معاملة إيمانية لوجه الله، فبعد ذلك يعني وجد نفسه أسيرا لها ولإحسانها، ويصرح أنه يعني تعلق بها تعلقا شديدا، ورجع الأمر أحسن مما كان عليه يعني بسبب هذا التعامل الحكيم الذي هو في الحقيقة يرجع إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما تكون في شيء إلا وتصلحه وتبارك فيه وتقلبه إلى سعادة وتبعث فيه الحياة، فما أحوجنا إلى أن نبني حياتنا على لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي نساءنا ويصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يملأ بيوتنا بالرحمة والمودة والإيمان والتوحيد والعبادة، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.